الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. من الحاجات التربوية المهمة، ابن القيم عليه رحمة الله بيقول في قضية المحاسبة، بيقول لك أنه لا بد للعبد أن يخلو ساعة بربه يناجيه. فانت النهاردة محتاج انك انت تقعد ساعة كل يوم، مش مقصود بساعة 60 دقيقة، ولكن تقعد وقت تناجي الله جل جلاله، تبث همك. عارف سيدنا يعقوب لما افتقد سيدنا يوسف وافتقد بنيامين اخوه، فقال لهم كلمتين في منتهى الجمال، قال انما اشكو بثي وهمي إلى الله. فالنهاردة أحيانا لا ينبغي لإنسان أن يبث همه إلى الله. كان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كلمة جميلة جدا، يقول سري ما وسعه صدري فلن يسعه صدر غيري. فأنا عايز أشكو همومي إلى الله، أشكو نفسي التي أتعبتني في لكي تصلح، أشكو قلة الهمة وعدم العزيمة وعدم القدرة على العبادة والمشقة التي أعانيها من العبادة. فهذا كله بيتجمع في مناجاة. المناجاة أحيانا بيبقى تعظيم بس، وده ثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديث بتسمى أحاديث الكرب أو دعاء الكرب، الله 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 ربي لا أشرك به، لا إله إلا الله العظيم الحمد. فهذا هذا هذا تمجيد وثناء، لأن عندنا بينقسم إلى قسمين، دعاء ثناء ودعاء طلب. فأنت في الثناء تثني بس ولا تطلب. أنت عارف الشاعر بيقول كلمتين جمال، بيقول إيه؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نسيمتك الحياء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء. فأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء. فإذا كان هذا كلام في حق الخلق، فكيف بحق الخالق؟ فأحيانا بيبقى تعريض، مجرد أنك أنت بتمدح والله يقضي لك حوائجك. شيخ محمد إسماعيل المقدم ربنا يحفظه بدأ يجمع من مناجاة الصالحين. طبعا المناجاة عندنا موجودة من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمتع الأحاديث التي أحبها، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. القصة جميلة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عائشة رضي الله عنها في ليلتها التي ليلتها، ثم دنا منها حتى مس جلده جلدها، كان عند الجماعة، ثم قال لها زاريني أتعبد لربي، فقالت له إني أحبك وأحب قربك وأحب ما تحب، قم فصلي. فسجد فأطال حتى خشيت أن يكون قد قبض، فمست قدمه فوجدته منصوبة، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ ألجأ وأحتمي برضاك من سخطك، إني أفعل ما يوجب سخطك، ولكنك سبحانك وتعالى أنت أهل الرضا، فأنا ألجأ إلى رضاك، فحوزني في حمى رضاك وانزعني من مساخطك. فلو عدنا نتكلم في المعاني الجميلة، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، كلام ممتع ممتع رائع، لكن الناس كلها استفاضت في الشروح. فهو الشيخ محمد ربنا يحفظه عامل الكتاب مجرد أنه تجميع لمناجاة الصالحين في خلواتهم، اللي يخلو منهم فيناجي ربه ماذا يقول. شوف الكتاب يقول لك مناجاة الصالحين، يعمر الصالحين خلواتهم بالعبادة والذكر والمناجاة، ورفعوا الشكوى إلى مولاهم البر الرحيم، واستمطار رحمته وغياثه عز وجل، وأخرجوا من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. وهذه محاولة لرصد شيء مما أثر عنهم في مناجاتهم ربهم في الخلوات، لعل القلوب تخشع والعيون تدمع والجوارح تذل وتخضع. فإن كثيرا من الناس قد تنقضح في نفسه المعاني، لكن تقصر عباراته عن الإفصاح عنها. احنا بتبقى عندك كلام كتير عايز تقوله ربنا سبحانه وتعالى، فلما تيجي تتكلم كأنه يتلجم لسانك ولا تخدمك المعاني، بتبقى ما بين رغبة ورهبة أنك تريد أن تقول وتخشى أن تخطئ في المعنى فتكون سوء أدب مع الله، أو أنك قد يوصل إلى غير ما تطلب. فعشان كده الاتباع مناجات هؤلاء لأنهم ملكوا زمام اللغة وملكوا زمام الشريعة، فجمع كلامهم بين جمال اللغة وجمال الشريعة. فإذا وقف على من فتح عليه في هذا الباب وصادف عنده جرح قلبه ومعاناة نفسه انتفع بها، كما أن من اعتاد مناجاة ربه في الخلوات ذاق من حلاوة المعرفة ولذة المناجاة ما تتصغر معه الدنيا بما فيها. أحيانا لما ربنا بيمن عليك وتستمتع بأنا جليس من ذكرني، فتبقى متعة. الرجل من السلف لما استمتع هذه المتعة قال إيه؟ قال من لم يأنس بالله فلا آنس الله به. الرجل كان قاعد في طرسوس على البحر وعمل كوخ قاعد على الشاطئ، فما فيش حد خالص، قاعد تماما على الشاطئ عند الرباط، فما فيش حد، فعدوا عليه فوجدوا في الكوخ فملوش حاجة خالص، فبيقولوا له ألا من شيء تأنس به؟ فمد يده إلى طاقة فأخرج مصحفا وقال هذا أنسي يأنس بكلام الله. يبقى عندنا احنا اللي هيذوق حلاوة المناجاة وحلاوة المعرفة مستحيل يسلاها، ودايما بينتقي جميل الكلمات. الإشكال ان معظم هذه الكلمات قد لا تسمع. ان عتبة الغلام دخل في مكان وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال اللهم إنك تعلم أن المرض أحب إلي من الصحة، وأن الفقر إلي أحب إلي من الغنى، وأن الموت أحب إلي من الحياة. وبدأ يناجي ربه فسمعه الرجل فبكى، ثم قال عتبة اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هنا ما تكلمت. فعشان كده اللي وصل لنا حاجات صغيرة بس جميلة ومعبرة. الشيخ بيقول ولذة المناجاة ذاق من حلاوة المعرفة ولذة المناجاة ما تتصغر معه الدنيا بما فيها، حتى قال بعضهم إنه يكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيقع من لذيذ معرفتي وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي، خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك، لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضي انصرفت. رجل تاني كان بيقول دي حاجة عند الله أطلبها منذ 20 سنة، ما قضاها إلي وما تركتها وما أحب أن يقضيها إلي. ليه؟ لأن المقام مقام ذل، فهو عمال يا رب نفسي أملي ادهاني يا رب يا رب، وربنا مدهله سبحانه وتعالى وربنا قادر. لأن كان واحد من المشايخ كاتب في كتابه كلمات كده، فيقول إن يدعو البر والفاجر، فإذا دعا البر فإن الله سبحانه وتعالى يقول لجبريل عليه السلام لا تقضي له حاجته، فإلا نحب أن نسمع صوته، نحب أن نسمع مناجاته، نحب أن يدعونا، نحب أن يتقرب إلينا. وإذا دعا الفاجر قال اقضي له حاجته، فإنا لا نحب أن نسمع صوته ولا كلامه، ولا شك أن الثناء على الله عز وجل. ودعاؤه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل مطلقا والأحسن والأسلم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأكثركم له خشية. لكن يبقى دعاء الصالحين في دائرة المباح بشرط سلامته من التكلف والتعدي ومخالفة العقيدة الصحيحة. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من المسألة، وفي لفظ من الدعاء ما شاء، وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور هذا الكلام بعد التشهد وقبل السلام. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة. ولا شك أن باب الدعاء التوقيفي لا ينبغي الخروج فيه عما رسمه الشارع في الجملة، والمقصود بالدعاء هنا الأدعية الراتبة التي تتكرر ويلازمها المكلف، أو التي تختص بوقت معين أو وظيفة معينة أو صفة معينة. أما مطلق الأدعية التي تحصل من المكلف بدون تحر وملازمة فهي ليست توقفية، ولكن الأفضل الالتزام بالمأثور، وإلا فقد استبدل الداعي الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الأذكار والدعوات من أفضل العبادات مبناها على الاتباع، وليس لأحد أن يسن منها غير المسنون ويجعله عادة راتبة يواظب الناس عليها، بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله سنة. فشرط التعامل مع هذه المنهجة أن تقرأ بصفة عابرة دون أن يواظب عليها ويجعلها شعاره وديدنه كأنها سنة، وألا ينشغل بها عن دعوات القرآن الكريم والسنة الشريفة. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في اللقاء القادم نشرع في قراءة تلك المناجاة، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح صدورنا ويدري ألسنتنا بما يحب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.